أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكل على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا في الجملة بعض ما قلناه من أنه إذا كانت عندنا مطلقات لأهل الأعذار فيمكن التمسك بإطلاقها للبدع في الصلاة في أول الوقت لا أقل برجاء المطلوبية أي برجاء عدم زوال العذر إلى آخر الوقت، وإذا كانت في الحقيقة تامة سندا ودلالة لا يحتاج حتى إلى نية الرجاء، لأن التمسك بالإطلاق كافي أكيدا للفتوى في الجوار. نعم، إذا لم يكن مثل هذا الإطلاق موجودا حينئذ لابد من الاحتياط، أي التعلم والصلاة بعد إنجاز التعلم نتيجته، أو إذا لم يتيسر التعلم أو إذا لم ينتج التعلم وجب تأخير الصلاة إلا لعله مع يقين سلفا بعدم الإمكان لباب الآخر. محل الشاهد أنه كان من الطيب أن نجد شيئا يمثل إطلاقا واسعا طويلا زي حتى ما يعبر بعدد معتد به من الأعذار، حتى شنو؟ حتى نقول بمقدار وبمقتضى هذا الإطلاق في جواز البدار. ليش؟ أنه مثلا نقول السؤال عن القبلة، السؤال عن الطهارة، السؤال عن المسلم في موارد مخصوصة، لا، في عدد من الموارد وليس كل الموارد، لا الإطلاق ما أقول، لكنه المهم أنه أنا نظرت لكم في رواية لم يتعرض لها المتعرضون في هذه المسألة قابلة لأن تمثل مثل الإطلاق. وطبعا هي تختص شنو عنوانها العام، تستطيع ان نسميه في اللغه او العذر في اللغه او في اللسان، ليس الاعذار الاخرى ما عليها منها الى باب اخر، ولكنه بالنسبه للعذر في اللسان بالامكان الاطلاق المباشر او المطابقي او الاطلاق الناتج من نحو من التجريد عن الخصوصيه نتمسك به لأجل جواز البدار، بل أكثر من ذلك في الحقيقة الخطوة الأخرى التي كتبتها هنا أصلا أنه لا يأمره بالتعلم. أي وحدة؟ إن قلنا بأنه هذا غير محتمل فقهيا أو نحو ذلك، لا أقل أنه التعلم مرة واحدة ليس 10 مرات أو 100 مرة، بعيد على أنه في كل بزوغ فجر وفي كل بزوغ بل وفي كل زوال شمس تعال تعلم مرة ثانية لعله كذا، في كل وقت صلاته، كأنه هذا غير محتمل فقهيا، حتى مع احتمال تحسن حاله لو صح التعبير، فضلا عن عدم احتمال تحسن حاله هذا باب آخر. يعني بالآخر نستطيع أن نفهم من الإطلاق أن الشارع رضي بهذا المقدار، رضي بهذا المقدار لأنه هذا هو مقتضى طبعه العرفي أو حاله الأولي، أي كذا خلقت كما يعبرون مسلمنا، أما أنه تعال نحمل عليه ما لا يطيق أو شيء أكثر من اللازم، فكأن الشارع عفى عنه بالرحمة، لا بأس، وعندنا دليل كأنما كان سندا على ما بقالي، وإن كان لم أراجع في هذا اليوم لكنه أتمناني على 800 سنة، وكذلك إلى حد ما واضحة الدلالة في ذلك عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة، هذا هو سند رائع بحثوا عنه، قال سمعت جعفر بن محمد عليه يقول لا يخفى، قبل ان ادخل في الرواية حتى فهمي انها منقولة بالمعنى لان فيها تشويش ليس من انشاء المعصومين سلام الله عليه، واضح جدا. إنما تحدث كبرى لا بد من بعثها قل ما أبغى، بل ربما درجة الطفل لم تبحث إطلاقا، وهو أنه بريء إذا كان اللفظ لفظ الإمام على العين والرأس، له إطلاق وله مفهوم وله عام وله تقييد وإلى آخره، الهوسة في علم الأصول كلها موجودة على العين والرأس، ولكنه إذا نقلت في المعنى فلعل قرينة اختلت، لعل اطلاق اختل، لعل عموم اختل، نحو ذلك من الامور اللي لا يحتمل مرادفة الالفاظ 100% ولا السياقات 100% ونحو ذلك من الامور. اذا فعمليا تسقط الدلالة المطابقية والالتزامية عن الحجية وينتهي. في الحقيقة هذا يمكن جمعه بمقدمتين، احداهما بمنزلة الكبرى والاخرى بمنزلة الصغرى. الكبرى ان نتمسك بالاخبار القائلة، وفي بالي وان كنت ايضا بعيد العهد عنها راجعوها ان شاء الله هكذا، انا اطمئناني الان على هذا انها معتبرة السند وهي متعددة 2 أو 3 العلم، وفيها ما هو معتبر سندا تدل على جواز النقل بالمعنى إن أردت المعنى فنعم، وهي إذا كانت معتبرة السند كما هو الآن محل اطمئناني مسكين، إذن يجاز النقل بالمعنى، يعني شنو؟ أي تجاز دلالاته وليس حروفه مجرد أنه ما يصير كذب، لا، وإنما تجاز بكلتا المرحلتين، لا يكون كذبا وأيضا ظهوراته تكون حجة. المقدمة الثانية التي بمنزلة الصغرى، تعرفوا أن هذا الرجل طبعا على تقدير صحة الإسناد كلهم، يعني أي واحد منهم ثقة، وكذلك هو شاهد حسي بنقل المضمون تماما عن الإمام سلام الله عليه، وهو ضامن له، قال الإمام هكذا، أي نقل أقصى ما يمكنه من المداليل اللغوية أو كل المداليل اللغوية للإمام عليه السلام حسب فهمه وطاقته وثقافته إلى آخره، وليس المفروض أن فيها خلة من هذه الناحية، و يعني وجهاء وخاصة أصحاب الأئمة سلام الله عليهم لم يكن فيهم خلة من هذه الناحية، كانوا من الناحية اللغوية والفقهية والاجتماعية على مستوى جيد جدا تبدل به، وكذلك الوثاقة العمدة الوثاقة نعم، وكذلك الثقافة من دخل. فالمهم على أنه نستطيع أن نقول أن النقل بالمعنى أقرب شيء ممكن إلى لفظ الإمام سلام الله عليه، فكأنما يشهد لنا بالحس على مطابقة مداليل كلامه، أي هذا الموجود الذي هو كلام الراوي مع كلام الإمام سلام الله عليه، مضافا إلى إمضائه بالمقدمة الأولى التي هي الروايات التي تقول شنو بجواز الناس بالمعنى وينتهي الحال. إذن تلك المصيبة الأصولية التي حصلت زالت بالمرة، ويمكن التمسك بالإطلاق اعتيادي. هذا قاعدة عامة وصغراها منها، يعني وطبعا ويقول قال سمعت جعفر بن محمد، لسه لربما الإمام يتبسط بك كلماته على كل حال. ولربما مثلا صار نسيان بالموضوع، اللغة ليست لغة الإمام عليه، لكنه مع ذلك المضمون منقول عن الإمام. سمعت جعفر بن محمد شنو يعني؟ يعني أنه قال هذا المعنى إن لم يكن قال اللفظ. انتهي منه. يقول سمعت جعفر بن محمد يقول: إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفقيه. في الحقيقة هي هاي أول عبارة التي أستطيع التمسك بها، أنه لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، أنه ما دام هو فيه لكنة في لسانه قليلة أو كثيرة، حتى لو كانت اللكنة تغير الحرف بالعرف العربي تجعله شيئا آخر، تجعل الضاد زاء او الكاف شيء او الحمد لله كبر الامور ما يهد، لانه هذا هو حاله وخلقته او مجتمعه، لا يكلف اكثر من ذلك، لا يوجد في الشريعة ضغط عليه ووجوب عليه اكثر من ذلك. معنى ذلك انه حتى التعلم لا يجب عليه، التأخير الصلاة الى اخر الوقت لا يجب عليه، مقتضى القاعدة. نخرج من ذلك بمقدار ما دل الدليل على خلافه والباقي نتمسك بإطلاقه. ما هو المراد من المحرم؟ على كل حال أي شيء كان، هو يقول بأنه إنك قد ترى من المحرم من العجم أو من المحرم من العجم، لا محصل له. إذا كان المراد إحرام الحج على اعتبار انهم يرون العجم في الحج، ام الى باب الجواب، فنجرد عن الخصوصيه لا دخل للاحرام بالموضوع اطلاقا، وانما بل هو هم يسمعون صلاه احرامه غير فصيحه، نعم ذلك من الامور، او ادعيته في قرب الكعبه وفي المسجد الحرام او في زياره النبي. وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك. لاحظوا مرة الإنسان أعجم اجتماعيا، هاي فارسي تركي هندي أي شيء، ومرة أعجم خلقيا الذي هو الأخرس. لا تقولوا الأخرس هو الأخرس، يعني منقطع عن الكلام اطلاقا، هذا صحيح، لكن هنا نقول احد امرين. ليش اكمل الاشكال؟ ان ظاهر الاخرس الاخرس الحقيقي وليس الاخرس المجازي، والذي يلكن في الكلام بالخلقة اخرس مجازي وليس اخرس حقيقي، وهنا شنو نحمله على الاخرس الحقيقي ليس على الاخرس المجازي، اذا فلا يراد به الالكن في الخلقة، لكن هذا يدفع باحد امرين، بامرين كلاهما موجود هنا، واحدة منها شنو؟ يقول: وكذلك الاخرس في القراءة والصلاة والتشهد. إذا كان أخرس مطلق حقيقي كما عبرناه، إذا ليس له قراءة ولا تشهد ولا شيء من هذا القبيل، وإنما موضع القراءة والتشهد وليس حقيقة. هنا لابد أن نحمل القراءة والتشهد على المعنى الحقيقي، لا على المعنى المجازي أي محلها وموضعها. لاحظوا، إذا فهو أخرس له قراءة وله تشهد بالجملة، قل هذا يكون قرينة على هذا. وفي تعبير اخر، اما ان نحمل الاخرس على المجاز، واما ان نحمل القراءة على المجاز. على اي حال انا في حدود وجداني ان هذا يصعب قليلاتي على ذاك اكثر من العكس، وخاصة اذا شنو اذا التفتنا الى القليلة الثانية. يقول: ونحن ذلك، يعني ان حملت وفهمت ايها السامع من الاخرس الاخرس المطلق او القريب من المطلق ما يخالف، لكن نحو ذلك يعني شنو؟ يعني انه ليس الاخرس المطلق وانما فيه لكنة كثيرة ونحو ذلك، يسمون الناس اخرس اعتيادي، ولكنه ربما هؤلاء الذين بالاصطلاح منغوليين، نعم، مثلا عقولهم متدنية جدا، كلماتهم غير مفهومة. بعد هذا هم عجلة ما تقدر، هذا هو اي كما خلق، ويصلي حسب امكانه. الرجال يفهم منك وجوب الصلاة واوقات الصلاة ووجود الله وقصد القربة، لماذا لا يصلي؟ نقول له صلي بمقدار امكانه، لا يكلف بمقدار زائد على وضعه الاعتيادي والطبيعي. هذا مع الشاهد، لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، انت متفقه وكيت 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 وذكي والى اخره، يتوقع منك شيء اخر بطبيعه الحال. واما بالنسبه الى اولئك عامي وايضا متدني تفكيرا وحتى متدني خلقيا ايضا بالنسبه الى هؤلاء المنغوليين، هذا ممكن فجي يصلي بحسب امكانه، ولا يجب عليه حتى التعلم ولا حتى تاخير الصلاه الى اخره، ما بيها شيء اقعد علمها ما بيها، ولا انه احتفظ بتاخير الصلاه الى اخر الوقت ما بيها. وهو في مقام البيان كان يمكنه ان يبين ولم يبين اكيدا. فهذا بمنزلة العجم والمحرم، لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح. اي اذا اخرجت بمنزلة الاعجم الى باب الجواب، لا تقولوا ان الاعجم له خصوصية لانه غير عربي، لا، العربي ايضا احيانا يكون اعجم، اي بخرق من معنى البدني او لمعنى النفسية او لمعنى عقلي، لا يفهم. ثم يدخل في مطلب وهو انه شنو؟ أن العالم إذا تصرف تصرف الأعجم، العالم الفصيح إذا تصرف تصرف الأعجم لا بطلت صلاته. ويحسن أنا أقرأكم فقرة منه، ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علمه أنه يلزمه ويعمل به وينبغي له أن يقوم به، عبارات كثيرة تدل على المعنى، انه عالم وعامد ويدري تكليف الشرعي وما ينبغي، انه يلزمه ويعمل به وينبغي له ان يقوم به، مع ذلك قصر مثل ما تطمع فيه، اعترف صلاته من فين، حتى يكون ذلك منه بالنبطية والفارسية، يتكلم على شنو؟ على رطانة النبط او الفرس او نحو ذلك، وهو قادر على العربية الفصيحة، فحيل بينه وبين ذلك بالادب، هكذا يقول، ظاهر ان المراد منه ان يؤدبه، يؤدبه الحكم الشرعي يعني او اي شيء، يحال بينه وبين هذا التصرف والتقصير بالادب، اما بالموعظة او لعله اكثر من الموعظة اذا لزم الضرب، حتى يعود الى ما قد علمه وعقله، الى اخر الروايه. توجد هنا نقطه انا اسجلها، من هو المتكفل أن الفرد ينطق الحرف جيدا أم لا؟ هل المكلف نفسه أو السامع؟ أنا أقول المكلف هو المصلي، وهو الذي يعرف التكليف، وهو الذي مشغول الذمة وعليه إبراء ذمته، وليس غيره. السامع ما أعرف، يعني هذا من جملة آثاره شنو؟ أنه أنا إذا قعدت يم مصلي، أو أنت أو أي واحد متفقد قاعد يم مصلي ووجده شنو؟ من قبيل أنه يقول يغلط أو لا يقيم بعض الحروف أو نحو ذلك من الأمور، لكن المصلي في باطن نفسه يعتقد أنه يقيم الحروف ولا يحدث منها شيئا ولا يغيرها، لكن هذا غير مسموع منه، لغته الظاهرية شيء ولغته المقصودة لا أقول الباطنية التي يقصدها ويسمعها من باطن نفسه ومقتنع بها شيء اخر. فاي هي العمدة، هاي ام هاي؟ ليست المسألة كل ساذج يعني نقول بلي العمدة على قناعة المتكلم، لا، لعله يعني يوجد هناك يعني الى حد ما وجه فقهي معتد به ان يقال ان الفصاحة المأمور بها في مثلا في العرف والشرع هي الفصاحة التي يشهد بها المجتمع، اي يشهد بها الاخرون، اي السامع وليس المتكلم. الا باب الجواب لا، في الحقيقة الشهي انما تشخيصه الى فاعله في ذمته بينه وبين الله، فاذا اعتقد انه فصيح فليذهب السامع الى سقر، ليس تكليفه ان يبرئ ذمته، وانما انا المتكلم الذي ابرئ ذمته. فاذا اعتقد بالفصاحة بالرغم من انه مسموع غير فصيح فلا بأس، ليش؟ انه هو اكتب قناعته هكذا. مثلا من جملته انه شنو من قبيل هذا اللي يسموه ياكل كلمة او مثلا يعقب بعض الحروف، اي ينطقها نطقا ضعيفا او شيء من هذا القبيل، او يحرك بها لسانه من دون ان يظهر له صوت مسموع او نحو ذلك من الامور. حينئذ ما دام انه مقتنع بينه وبين الله بفصاحته كل شيء يبقى مطلب جديد يحتاج التأجيل. جزاكم الله خير.